بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله جل وعلا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والمراد به المهر كما تقدم. فقال الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي زوجة مكان زوجة، وآتيتم إحداهن قنطارا، أي سواء كانت الأولى أو الثانية، فلا تأخذوا منه شيئا، أي هذا المهر الذي أعطيتموه إياه لا يجوز للرجل أن يتملكه أو يأخذه، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. على هذا الأخذ إما أن يكون عن طريق البهتان والكذب، وهو أيضا إثم مبين واضح. ثم قال جل وعلا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال رحمه الله: وقد بين تعالى حكمة ذلك، أي حكمة أنه إثم، أي أخذ هذا المهر وأيضا استعماله من قبل الزوج بدون رضا الزوجة. فقال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أنا هذا السبب وهذا العلة التي من أجلها استحلت المرأة هذا المهر، وهو قوله قد أفضى بعضكم إلى بعض. قال: وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج، ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم كالمالكية ورواية عن أحمد أن المهر شرط من شروط النكاح، لا بد من مهر، وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزوج أحدا بدون مهر، فلا بد من مهر. وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يعذره، وهو ليس معه شيء، لم يعذره عن المهر، فدل على أن المهر لا بد منه في النكاح. وعند الجمهور أنه واجب ليس بشرط، معناه والفرق أنه إذا قلنا أنه شرط فالنكاح غير صحيح، وإذا قلنا أنه واجب فالنكاح صحيح مع الإثم. والأدلة تدل على شرطية هذا المهر، وهو أيضا السبب في حل فرج المرأة. فلهذا قال هنا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال: وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج، أي قبل أن يعقد عليه، ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها. ولهذا أيضا حرم الشرع نكاح الشغار، لأنه غالبا يكون بدون مهر نكاح الشغار، نهى النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والمراد بالشغار هو أن يشترط الرجل زواج موكلته أو وليته بزواج موكلة أو ولية من يريد ابنته مثلا أو وليته، أنا يقول له: إن أردت أن تتزوج ابنتي فزوجني ابنتك، أو إن تريد تزوجني أو أن تتزوج أختي زوجني أختك. أو الولي يذكر ذلك. إن أردت أن ابنك يتزوج ابنتي فزوج ابني ابنتك، يجعله شرط، يجعله شرط، فهذا هو الشغار. وهل يدخل عدم المهر في مسمى الشغار؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه أن الشغار يكون بدون مهر، أنه شرط وأيضا بدون مهر فيسمى شغار. وإذا كان فيه مهرا قالوا لا يسمى شغارا، يعني إذا كان هذا العقد فيه مهر يقولون أنه لا يسمى شغارا ولو كان فيه شرطا، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من قال حتى ولو كان فيه مهر، حتى ولو كان فيه مهر. وجاء حديث في سنن أبي داود أن عائشة رضي الله عنها أنكرت على بعض من تزوج فقال فيه فجعلاه مهرا، وجاء في رواية أو في نسخة فجعلا مهرا، معنى هنا اختلاف النسخ. ففي نسخة قال فجعلاه مهرا، أي جعلوا هذا الاشتراط اشتراط الشغار مهرا، معنى اشتراط لما قال له أزوجك ابنتي أو تزوج ابنك ابنتي على أن تزوج ابني ابنتك، فجعل ذلك شغارا أو جعل ذلك مهرا، وفي رواية فجعلاه مهرا، وفرق بين الروايتين من ناحية المعنى. فقوله فجعلاه مهرا أي جعلوا الاشتراط، وقوله فجعلا مهرا أي هناك مهر كل واحد دفعه. وهذا يحصل عند كثير من الناس، فيقول مثلا رجل مثلا يقول لأخيه أزوجك أو زوج ابنتي، زوج ابنك ابنتي وأزوج ابني ابنتك، وكل واحد يصلح بنته، معنى ما يجعلون مهرا، يجعلون المهر أن كل واحد يصلح ابنته يصلحها بدل أن يعطيه المهر. هذا يحصل، لكن هل هذا يسمى شغارا؟ لا يسمى شغارا إلا إذا كان شرطا، أما إذا كان من باب الموافقة ومن باب الاتفاق ما في شيء. مثلا يقول له يتفقون زوج ابنك ابنتي وزوج ابني ابنتك من باب الاتفاق ليس من باب الشرط. أما إذا خرج مخرج الشرط فقال لا أزوجك ابنتي حتى لا أزوج ابنك ابنتي حتى تزوج ابني ابنتك، فهذا يعتبر شغار. فلهذا كما قلنا أن الشغار إذا لم يكن فيه مهرا عند جمهور العلماء، أو هذا الاشتراط إذا لم يكن مهرا ليس فيه مهرا فهو يعتبر شغارا. قال فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما هو الجماع، وأيضا ما يكون معه من مقدمات. قال وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك والتي لم ترضى ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض. استوفى معنى أنه قد دفع ما عليه من المهر فثبت عليه العوض. العوض هو أنه أحل الله عز وجل له هذا الفرج. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين إن حق ما أخذتم ما إن حق ما أوفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج. إن حق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. قال فكيف يستوفى المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ أنا يقول كيف يرجع؟ الآن هو استحل فرجها بهذا المهر، بهذا المهر استحل فرجه، فكيف بعد ذلك يرجع ويأخذه؟ كيف يرجع ويأخذه؟ بعض الناس مثلا يتحايل، يقول مثلا لامرأته أو لهذه المرأة التي سيتزوجها أو لوليها، يقول له سأعطيك مهرا لكن مؤجلا، فيؤجل المهر، فإذا جاءت عنده فيطلب منها أن تسامحه في المهر، فهي قد تستحي فتسامحه فيه لأنه زوجها، وهذا حيلة على إسقاط المهر وهي محرمة، فهذا لا يجوز. لكن لو مثلا هي التي أهدته له كما ذكر الله عز وجل، فإن طبنا لكم شيئا فكلوه هنيئا مريئا، يعني إذا طابت أنفسهن بإعطاؤكم شيء من هذا المهر أو بالمهر كله فلا بأس بذلك. فقال رحمه الله: فلهذا ثم بعد ذلك يرجع إلى على العوض، أنا لا يجوز هذا أن يأخذ مهر هذه المرأة ويستعمله بدون طيبة من نفسها، فلا بد أن يستأذنها، ولا بد أيضا إذا أراد أن يستعمله إن كان دينا عليه ما في شيء، إذا كان أخذه دينا ما في شيء، أما أخذه بدون معنى أنه سيتملكه ويريدها أن تعطيه إياه هدية فهذا لا يجوز، إلا كما قلنا إذا طابت نفسها وأعطته إياه من نفسها بدون أن يطلبه منها أو يكرهها على ذلك. قال هذا من أعظم الظلم والجور، وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها، وهذا المعنى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أي بأن تقوموا بما أوجب الله عز وجل عليكم من حقوق لهذه المرأة، ومن ذلك المهر، ومن ذلك المهر لابد إن كان مؤجلا فلا بد أن يدفعه الزوج، لابد أن يدفعه الزوج حتى ولو مات، حتى لو كان مثلا هذا الزوج مات وهو لم يؤدي مهر زوجته، أو أنه أعطاها بعضه وبقي البعض، فإنه يخرج من تركته، فإن كان عنده أموال وبيعت هذه الأموال يخرج أولا هذا الدين الذي لهذه المرأة فيكون دينا، إلا كما قلنا إذا رضيت وعفت من نفسها بدون أحد أن يكرهها على ذلك. فهذا معنى قول الله جل وعلا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أنا كيف يستحل الرجل مال زوجته ومهر زوجته وهي قد أفضت إليه وباشرها، وأيضا أخذ الله عز وجل عليه ميثاقا غليظا من ناحية حقوق هذه المرأة بسبب أيضا هذه المباشرة واستحلال فرجها، فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر، والله تعالى أعلم.